قرأنا حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه. هذا حديث بشر ولا حديث عبد الله؟ حديث عبد الله والضيافة لأبيه، أبوه المضيف، قربنا إليه طعامنا، أي أبوه القائم بذلك. قال فقال أنه بين فشرب، ثم قال أبي وأخذ بلجام دابة ادعو لنا، فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب أكل القثاء بالرطب. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الأشربة: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي. قال يحيى أخبرنا، وقال ابن عون حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل القثاء بالرطب.
هذا قد قرأناه في صحيح البخاري، وهو فيه برقم 5440. قرأنا كلام الحافظ عليه، لا بأس أن نكرر من كلام ابن القيم رحمه الله، لأنه معتني بالطب وبفوائد ذلك في كتابه هذا في الزاد وفي كتابه الطب. قال الله عز وجل: وهزي لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ومعناه أنها مع وجود الماء والرطب يقوم مقام غذاء كبير حتى للنفساء. التمر والماء لو بقيت عليه النفساء صار غذاء كافيا. فالله عز وجل أكرم تلك المرأة برطب، وأكرمها بأن جعل تحتها سرية، قد جعل رغبك تحتك سرية أي ماء، فالماء عندها تشرب، والرطب تهز النخلة، جذع النخلة تحرك بيدها. لو جاء أعداد الناس ربما ما هزوا الجذع، لكن سبب من الأسباب. وإذا بالرطب يتساقط عليها، تساقط عليك رطبا جنيا، وتأكل رطب وتشرب ماء. قال: طبع الرطب طبع المياه الحار، رطب يقوي المعدة الباردة ويوافقها ويزيد في الباء، والباء يقول يعني ويخصب البدن ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة ويغذو غذاء كثيرا، وهو من أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرها من البلاد التي هي فاكهتهم فيها، هو وأنفعها للبدن. وإن كان من لم يعتده يسرع التعفن في جسده ويتولد عنه دم ليس بمحمود ويحدث في إكثاره صداع، يعني الذي ما هو متعود للتمر ما يستطيع يأكله مثل الذين تعودوه من الصغر، إذا أكثر منه جاه صداع وتعب، يأتيه صداع ويؤذي أسنانه. وإصلاحه بالسكنجبين، السكنجبين معروف أنه ماء مع عسل وخل، فإذا حلي بتمر وصار يعني مع خل، هذا قد يقوم مقام التمر يقوم مكان مقام العسل. الماء مع قطرات من الخل مع عسل هذا يسمى بالسكنجبين، فيه فوائد. وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم عليها ولا التمر أو الماء تدبير لطيف جدا، فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله. أضف إلى ذلك أيضا في التسحر بنقيع التمر برودة البارد منه، ويبقى باردا على يبقى باردا في البطن وفي كذا إلى الضحى، ويشعر ببرودته ولذته نقيع التمر الذي هو نبيذه. وهكذا أيضا مع الفطر، قد لا تستطيع تشرب الماء كما تستسيغ النبيذ لشيء من الحلاوة فيه، لا تكثر الحلاوة، شيء نبي من أجل استساغ فقط لشيء من الحلاوة، تستطيع تشرب وتشرب وتجد أنه يعطيك حيوية أكثر من شرب الماء الصافي خاصة بعد الإفطار، وهو سهل على المعدة، شرب الكأس منه أهون من شرب الكأس من الماء الصافي. أسهل، ما يكون ثقيلا، خاصة عند الذي معدته ضعيفة، يستطيع يشرب كاسين من هذا النبيذ المخفف من التمر، ولا يستطيع يشرب كأسا بسهولة من الماء القراح. فلما فيه من التغذية أيضا سهل، والحاصل أنه نعمة من النعم، من نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا أضيف إليه القثاء انكسرت برودة هذا بهذا، وصارت التغذية فيه أجود. ومر بنا في هذا الموضع في صحيح البخاري الرد على الصوفية، باب من جمع اللونين من الطعامين بمرة. البخاري يتشدخ الصوفية في هذا الأبواب، باعتبار أنكم يا صوفية الذين تقولون أنه فقط لون واحد، وإلا ما أنت ولي، أنت الآن هذا يتناقض مع الولاية أن تجمع لونين وطعامين. الرسول صلى الله عليه وسلم أكل هذا الطعام بهذا الطعام، وأكل الخبز مع الخل، وكان يقول نعم الإدام الخل. واعتدم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير أيضا، أكل يعني ماذا الدباء من حواري الصحف الطعام مع دباء. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أزهد منه، حيث أنه لا يستحق الولاية من جمع بين طعامين فقط كل خبز ناشف، أو طعام واحد فقط لا تزيد معه غيره تنويعات. ثم هؤلاء المتأخرون ربما طرح على المائدة 10 أصناف، يخلط بين 10 أصناف، الخضار من جانب، والفواكه من جانب، والعصيد من جانب، والحلبة إذا كان تعجب من جانب، وهكذا أيضا. وإذا بالصحنة مليئة بأنواع، هذا عند المتقدمين، وكل ذلك مباح. هذا الباب رد على الذين، على الصوفية الذين ينهون عن جمع بين لونين. قال النووي في حديث الباب: جواز أكل الشيئين والفاكهة وغيرها معا، وجواز أكل طعامين معا، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك. وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعا لاعتياد التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية. قال القرطبي: يؤخذ منه جواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها، استعمالها على الوجه اللائق بما بها على قاعدة الطب، على قاعدة الطب. قال: ومن أسوأ التدابير أن يأكل حار وبارد، يجمع بين حار وبارد، وحامض وحالي سواء، يعني هذا يضر، أن تكون تأتي بشيء حار شد الحرارة وشيء بارد. وهذا الذي يحصل عندنا، يأتي بخبز إذا مثلا خبز حار، ثم يأتي عليه باللبن البارد، يشرب لبن بعده يبرد، وهذا ما هو تدبير صحي، أقصد الرايب هذا. قال الحافظ رحمه الله: ولعل البخاري لمح إلى تضعيف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء أو بكعب فيه لبن وعسل، فقال: إدامان في إناء لا أكله ولا أحرمه، فيه مجهول. فرد بهذا، رد على هذا القول، على هذا القول وعلى هذا الحديث الضعيف، بيّن هذا الحديث الضعيف بالتبويب. قال النووي: فيه جواز أكلهما معا، وأكل الطعامين معا، والتوسع في الأطعمة، ولا خلاف بين العلماء في جواز هذا. وما نقل عن بعض السلف حتى نقل هذا بنصه الحافظ، الحافظ ينقل كلام النووي بنصه، هذا نقله بنصه. فإذن شأن العالم استفادة ممن قبله، حافظ عالم ومع ذلك ينقل عن من قبله، عن النووي وعن القرطبي، يستفيد من القرطبي، من مفهم للقرطبي، ومن شرح صحيح مسلم للنووي، ومن كتب أخذ ذلك في صحيحه، في شرحه، أعداد الكتب يعترف منها، كل مسألة في بابها، الحديثية حديثية، والفقهية فقهية، والعقائدية عقائدية، وهكذا. وما العلم إلا السير على مثل ذلك حتى تكون، حتى قال الشيخ رحمه الله فيما سمعتم من كلمة أخينا أحمد، أنه يعني لو كانت هذه الفوائد، لو كانت العلوم يعني تطير إلى أماكنها لبقيت كتبي فارغة لي، حتى لأنها كل مسألة تعود إلى أصلها من الكتب التي أنقل منها. ففي الحديثية ينقل المحدثين، الفقهية عن الفقهاء، والمسائل في بابها. كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب، والناس يأكلون، لماذا نقل أكل النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ لأن هذا الآن صارت سنة يحتذيها الناس ويتعبدون لله بها، أن هذا الأكل تدبير صحي وأنه أكل جائز، وأن لا عتب على من جمع بين لونين وصنفين من الطعام. ولا تجد طبيبا يأتي يعترض على مثل هذا الحكم أنه طعام يضر. أي أكل أكله النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد طبيبا حاذقا يستطيع أن يخدش في هذا أنه غير صحي، أنه ما هو صحي على الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما استطاعوا أن يأتوا بطريقة صحيحة في الذباب، خبطوا وجاء متأخرهم يثبتون ما دل عليه الحديث. لماذا الذباب يهوي إذا نزل على جناح ويترك جناح؟ قالوا هذا يأتي بالداء، والجانب الآخر دواء. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد الإنسان يشربه ينقله يغطه حتى يكون هذا ترياق هذا يشرب فلا يتضرر، ما يحصل منه على ذلك. أما أولئك يقول عادني أزيد على ذلك، أزيد أغطه وأشرب، ما في إلا يراق، وهذا ما هو صحيح. هذا إهدار للنعمة، إذا وقع في الماء وقع في الشراب قله فيه واشرب، ما عليك إلا عافية. ولما قال الترابي أقول بقول كذا وكذا ولا أقول في هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ضل له أهل العلم، بدعوه حكموا عليه بحكم قاسي في هذا ومثله. يعني كيف تقبل قول هؤلاء الكفر وما تقبل قول الذي قوله وفعله هذا عن وحي؟ فهذا ليس عبارة عن يعني الذي يقول في مثل ذلك وحي توفيقي أو توقيفي. انظر حذاق الأطباء والذين يأخذون عنهم مثل ابن القيم، يأتي إلى الحديث ثم يقول وقد أثبت كذا أن من فوائده ومن فوائده ومن فوائده الصحية، ويذكرها، يذكر فوائده الصحية على مدلول الحديث إيمانا واعتقادا. رجعوا مؤخرا إلى فتح عيادات حق الحجامة، ورجعوا مؤخرا إلى ما دلت عليه أيضا ترتيب الحجامة في أيام محدودة بفضل ذلك بالتجربة، ورجعوا إلى مصانع يصنعونها من الحبة السوداء ومن الثوم، وإلى تدبيرات في العسل في أمور كثيرة في الصحة، استعمال ظاهر البدن واستعمال باطني بالأكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاز، ما كان الحجاز عندهم عناية بمعرفة الطب، ما كان عندهم العرب، ما كان كثير منهم ما عندهم عناية بمسألة الطب، وإنما هذا دليل على نبوته وأن الله أخبره أوحى إليه بهذه الأعمال حتى صار ذلك أصلا في بابه، في كل المسائل أصل في بابه حتى الطب. انظر كتاب الطب في صحيح البخاري، وكتاب الطب من الكتب المصنفة في فردها التي تعتني بالأدلة، كيف تجد فيها من فوائد عظيمة. إلى هنا، بارك الله فيكم.